أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الرابع: التخطئة والتصويب. والكلام في هذا الفاصل في نقطتين. النقطة الأولى مقدمة توضيحية، ونشير في هذه المقدمة لعدة أمور. الأمر الأول: سبب البحث عن هذا الفاصل. ذهب جمع من العامة، ولعله الأغلب منهم، إلى أن المجتهد دائما يكون مصيبا للحكم الشرعي. ويترتب على ذلك أن تكون هناك أحكام شرعية في الواقع بعدد آراء المجتهدين، وليس هناك حكم واقعي واحد، كما يترتب على ذلك أيضا أنه لو تبدل رأي المجتهد فلا يلزم على المكلف أن يعيد أعماله السابقة التي قد عملها على رأي مجتهد، وذلك لأن رأيه كان مصيبا للواقع، فالعمل على طبقه صحيح وإن تبدل رأيه بعد ذلك. وهذا ما سيأتي بحثه في الفصل القادم. فمن هنا دعت الحاجة علماءنا لتحقيق ذلك، وأن رأي المجتهد مصيب دائما أم لا. ومناقشة العامة فيما ذهبوا إليه. الأمر الثاني: معنى التخطئة والتصويب. المراد من التخطئة عبارة عن وجود واقع قد يصيبه الناظر وقد يخطئه، فهناك حكم واقعي شرعي قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. فالحكم الواقعي مثلا هو وجوب صلاة الجمعة، وقد يصل المجتهد إلى هذا الحكم فيذهب إلى الوجوب فيكون مصيبا، وقد يذهب إلى الحرمة فيكون مخطئا. وأما التصويب فالمراد به عبارة عن عدم وجود واقع وراء نظر الناظر، فلا يوجد حكم واقعي إلا ما يصل إليه المجتهد، فإذا وصل إلى وجوب الجمعة ثبت أن هذا هو الحكم الذي جعله الشارع، وإذا وصل مجتهد آخر إلى حرمة الجمعة ثبت أن هذا هو الحكم لدى الشارع، فتتعدد الأحكام الشرعية بعدد المجتهدين. الأمر الثالث في بيان رأي العامة والخاصة في مسألة التخطئة والتصويب، ذكر المصنف بأنه بالنسبة للمسألة العقلية، بالنسبة للمسائل العقلية فالكلمة متفقة بين العامة والخاصة على التخطئة، وأن هناك حكم أو حكما في الواقع قد يصيبه العقل بالنظر وقد يخطئه. فمن هذه المسائل العقلية مثلا إمكان إعادة المعدوم، ومن هذه المسائل العقلية مثلا الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. ومن هذه المسائل العقلية مثلا امتناع اجتماع الضدين، ومن هذه المسائل مثلا حكم العقل بحسن العدل وقبح الظلم وغير ذلك. فهناك حكم ثابت في لوح الواقع قد يصيبه العقل وقد يخطئه، ولا يمكن أن يقال بالتصويب، وذلك للزوم اجتماع النقيضين. فلو ذهب شخص بنظره إلى إمكان إعادة المعدوم وذهب آخر بالبرهان إلى استحالة إعادة المعدوم، فلا يمكن أن يقال بصحة وإصابة كلا النظرين لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، وأن إعادة المعدوم ممكن وغير ممكن، وهكذا في سائر المسائل العقلية. وأما بالنسبة إلى المسائل الشرعية فاختلفت الكلمة، فذهب الإمامية إلى أن إلى أنه لا فرق بين المسائل العقلية والشرعية من حيث التخطئة. فهناك في المسائل الشرعية حكم واقعي كما هو الحال بالنسبة للمسائل العقلية، قد يصيب المجتهد هذا الحكم الواقعي وقد يخطئه. وأما بالنسبة للمخالفين فذهبوا إلى التصويب في المسائل الشرعية لا التخطئة، وأنه هناك أحكام متعددة بعدد آراء المجتهدين. فإذا وصل مجتهد إلى وجوب الجمعة كان رأيه مصيبا، وإذا وصل آخر إلى حرمة الجمعة كان رأيه مصيبا، وإذا وصل ثالث إلى استحباب الجمعة كان رأيه مصيبا، وهلم جرى. إذن فبحسب ما أفاده المصنف بالنسبة للمسائل العقلية فالكلمة متفقة على التخطئة وأن هناك حكم واقعي قد يخطأ وقد يصاب. وأما في المسائل الشرعية فبالنسبة للخاصة قالوا لأن هناك حكم واحد قد يخطأ وقد يصاب، أما العامة فذهبوا إلى التصويب وأن ليس هناك حكما واحدا أو حكم واحد بل أحكام متعددة بعدد آراء المجتهدين. هذا ما ذكره المصنف، ولكن بعد الملاحظة والتتبع لبعض الكلمات نجد بأن العامة مختلفين أو مختلفون حتى في المسائل العقلية، فبعضهم ذهب إلى التصويب فيها وإن كان قولا شاذا، وحتى في المسائل الشرعية ففصلوا أيضا واختلفوا، فبعضهم ذهب إلى التخطئة في المسائل الشرعية. وأشار في الفصول إلى شيء من هذا الاختلاف، ولذلك قال في الفصول: وأما المختلفون في الأحكام الشرعية الفرعية من التكليفية والوضعية، هذا رأي العامة، فإن كان عليها دليل قاطع فلا خلاف في تخطئة المخالف فيها، وإن لم يكن عليها دليل قاطع بل كانت المسألة اجتهادية فقد أطبق أصحابنا على عدم إصابة الكل فيها أيضا، وخالف فيها جماعة من مخالفينا فقالوا بإصابة الجميع. إذن فظاهر عبارة أن العامة يفصلون، فالمسألة الشرعية التي يكون دليلها قطعي قالوا فيها بالتخطئة، أما التي يكون دليلها ظنيا فاختلفوا فيها وليس هناك اتفاق على التصويب. وهذا أيضا يمكنك أن تلاحظه، يعني هذا الاختلاف عندهم في كلمات الآمودي حيث قال: المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون، فإن لم يكن فيها نص فقد اختلفوا فيها، فقال قوم كل مجتهد فيها مصيب. إلى أن يقول: وقال آخرون المصيب فيها واحد ومن عداه مخطئ، لأن الحكم في كل واقعة لا يكون إلا معينا. إذن فهنا خلاف عندهم. كذلك يمكنك ملاحظة كلام الغزالي قال: ليس في الواقع التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن. وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه، وهو المختار، وإليه ذهب القاضي. وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب، إلى آخر كلامه. إذن فيوجد اختلاف بين العامة، وأحببنا أن نشير بذلك لأن ظاهر عبارة المصنف أنه لا خلاف عندهم. الأمر الرابع تفصيل في المسائل العقلية. أشار بعضهم إلى أن المسائل العقلية على قسمين. القسم الأول هو التي لها واقع وراء النظر، من قبيل استحالة اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين أو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب المقدمة، وهنا يصح القول بالتخطئة. القسم الثاني الأحكام العقلية التي لا واقع لها إلا النظر، وهذا من قبيل الحسن والقبح العقليين كما ادعى بعضهم. فإن حكم العقل بحسن العدل أو بقبح الظلم لا واقع له وراء نظر الناظر، فحسن العدل بمعنى ملاءمته للقوة العاقلة، وقبح الظلم بمعنى منافرته للقوة العاقلة، وهذا أمر وجداني يجده الإنسان بوجدانه، لا أنه يريد تحصيله والوصول إليه كأمر موجود في لوح الواقع، بل هو أمر وجداني نفساني. فالحسن بمعنى الملائم للقوة العاقلة، والقبح بمعنى المنافر، وإذا كان كذلك فهذا أمر وجداني دائما يكون مصيبا ولا تخطئة فيه، هكذا أفيد. وناقش البعض في ذلك ولا حاجة لأن نفصل أكثر، إنما أحببنا مجرد التنبيه والإشارة. النقطة الثانية طبق هذا المقدار، قال اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات، قلنا لا، حتى العامة بعضهم قال بالتصويب في العقليات، واختلفت في الشرعيات، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا كالعقليات يعني، وأن له تبارك وتعالى في كل مسألة حكما يؤدي إليه الاجتهاد تارة وإلى غيره أخرى. وقال مخالفون، قلنا بعضهم وليس الكل، وقال مخالفون بالتصويب، وأن له تعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين، فما يؤدي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى. قلنا لا، العامة مختلفون، ترى يكون هناك نص، ترى لا يكون هناك نص، ترى المسألة قطعية الدليل، ترى ظنية الدليل، المهم عندهم تفاصيل. النقطة الثانية مناقشة المصنف للاحتمالات المذكورة في التصويب. ذكر المصنف احتمالات ثلاثة لدى القائلين بالتصويب، وجميع هذه المحتملات محل مناقشة، وبالتالي أنكر المصنف التصويب جملة وتفصيلا، وبأي معنى من هذه المعاني المحتملة. المعنى الأول أن يراد من التصويب هو تعدد الأحكام الواقعية بعدد آراء المجتهدين. وهذه الأحكام الواقعية متحققة في الواقع قبل أن يصل إليها نظر المجتهدين، فعلم الشارع الأقدس من الأزل بأن هؤلاء المجتهدين سيصلون إلى هذا الحكم المعين، فلما علم من الأزل جعل الحكم الواقعي هو ما سيصل إليه نظرهم. فمثلاً المجتهد الذي يستنبط وجوب الجمعة رأيه مصيب، لأن الحكم الواقعي هو وجوب الجمعة، فعلم الشارع من الأزل أن هذا المجتهد سيصل إلى وجوب الجمعة فجعل في حقه وجوب الجمعة. والمجتهد الذي استنبط حرمة الجمعة مصيب للواقع أيضا، حيث علم الشارع من الأزل أن هذا المجتهد سيصل إلى الحرمة فجعل الثابت في حقه تلك الحرمة. والمجتهد الذي يصل إلى استحباب الجمعة مصيب للواقع، حيث علم الشارع من الأزل أن هذا المجتهد سيصل إلى الاستحباب فجعل الاستحباب حكما واقعيا في حقه وهلم جرا. إذن فالأحكام الواقعية متعددة بعدد آراء للمجتهدين، ويلاحظ على هذا المعنى المحتمل كما أفاد المصنف بأنه وإن لم يكن فيه محذور عقلي إلا أنه مخالف للضرورة التي دلت عليها الأخبار المتواترة من جهة والإجماع من جهة أخرى على أنه ليس للشارع إلا حكم واقعي واحد مشتركا بين العالمين والجاهلين، وليس هناك أحكام واقعية بعدد آراء المجتهدين. ولعل مراده من الأخبار المتواترة ما دل على لزوم الاحتياط والتوقف، حيث فيه إشارة إلى أن هناك حكما واقعيا عند الشك فيه يلزم أو يرجح الاحتياط. فلو كان هناك أحكام متعددة بعدد آراء المجتهدين لا معنى للاحتياط والتوقف. كما أن لعل مقصود بالأخبار المتواترة يعني الأدلة الدالة على الأحكام الشرعية مطلقة فتدل بإطلاقها على الاشتراك بين العالمين والجاهلين في الحكم الواقعي. ولعل مقصود بعض الأخبار التي فيها إشارة إلى وجود حكم في لوح الواقع، وإنما أشرنا لذلك لأن بعض الشراح تأمل في وجود أخبار تدل على الاشتراك للأحكام بين العالمين والجاهلين. المعنى الثاني أن يراد بالتصويب أن هناك أحكام واقعية متعددة بعدد آراء المجتهدين، إلا أن هذه الأحكام لا تثبت في الواقع إلا بعد نظر المجتهد بأن يقطع أو يظن بها، فإن حصل له القطع أو الظن ثبت هذا الحكم الواقعي. فإذا حصل لدى زيد القطع أو الظن بوجوب الجمعة ثبت الآن وجوب الجمعة في حقه واقعا، وإذا حصل الظن أو القطع لدى عمرو بحرمة الجمعة ثبت الآن حرمة الجمعة واقعا في حقه، وهكذا. ويلاحظ على هذا المعنى المحتمل كما أفاد المصنف بأنه غير معقول، حيث يلزم منه الخلف، وذلك لأن معنى الاجتهاد كما ذكرنا سابقا استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، ومعنى ذلك أن الحكم الشرعي موجود في رتبة سابقة قبل الظن به، فالمجتهد إنما يريد الوصول إلى ذاك الحكم الموجود في رتبة سابقة، مع أنه بناء على هذا المعنى لا وجود للحكم الشرعي إلا بعد حصول الظن لدى المجتهد، فالحكم الشرعي متأخر رتبة عن الظن به، وهذا خلف حقيقة الاجتهاد، فإن الاجتهاد استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي الثابت في الرتبة السابقة، بل يلزم من هذا المعنى الدور، فإنه بناء على حقيقة الاجتهاد من كونه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي أن الحكم ثابت قبل الظن به، فهو متقدم. وعلة لحصول الظن به، وبناء على هذا المعنى المذكور أن يكون الحكم معلولا لحصول الظن، وأنه متأخر رتبة وليس متقدما. إذن فبناء على معنى الاجتهاد يكون الظن بالحكم فرع وجود الحكم، مع أنه بناء على هذا المعنى يكون الظن بالحكم هو السبب في وجود وحصول الحكم، فلزم بالتالي أن يكون الحكم متقدماً كما هو مقتضى حقيقة الاجتهاد، ومتأخراً كما هو مقتضى هذا المعنى المذكور للتصويب، فتوقف بالتالي الظن بالحكم على نفسه. فإن الظن بالحكم فرع وجود الحكم، مع أن وجود الحكم فرع الظن به، فتوقف الظن بالحكم على الظن بالحكم. هذا مضافا إلى أنه يرد على هذا المعنى ما ذكرناه على المعنى السابق من أنه مخالف للضرورة التي دلت عليها الأخبار المتواترة والإجماع من أن ليس لله إلا حكم واحد مشترك بين العالمين والجاهلين. المعنى الثالث أن يراد بالتصويب هو التصويب بلحاظ الأحكام الظاهرية لا الواقعية، بمعنى أنه لا يوجد في الواقع إلا حكم واحد وهو وجوب الجمعة مثلا، وأما في مرتبة الظاهر فتوجد أحكام واقعية ظاهرية متعددة بعدد آراء المجتهدين، وهي الفعلية في حقهم. فإذا وصل زيد إلى وجوب الجمعة صار هذا الحكم الظاهري هو الفعلي في حقه وإن كان مطابقا للواقع، وإذا وصل عمر إلى حرمة الجمعة كان هذا الحكم وهو الحرمة مصيبا وهو الفعلي في حقه، وإذا وصل بكر إلى استحباب الجمعة كان هذا الحكم مصيبا أيضا وهو الفعلي في حقه. فالحكم الواقعي ما هو إلا حكم إنشائي، وأما الفعلي فهو الحكم الظاهري وهو يتعدد بعدد آراء المجتهدين. وبناء على أن الحكم الواقعي إنشائي والظاهري فعلي، فلا يلزم بالتالي اجتماع مثلين ولا اجتماع ضدين، لأن الحكم الواقعي إنشائي في مرتبة الإنشاء، والظاهري في مرتبة الفعلية، كما ذكرنا ذلك في بحث اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، حيث عالجنا الإشكال بأنه الواقعي إنشائي والظاهري فعلي، فلا يجتمع مثلان يعني وجوبان، ولا ضدان يعني وجوب وحرمة أو وجوب واستحباب. ويلاحظ على هذا المعنى كما أفاد المصنف بأن هذا المعنى إنما يتم بناء على الموضوعية والسببية في جعل الأمارات والطرق، وأن ما تؤديه الأمارات يكون حكماً مجعولاً من الشارع بناء على مبنى الحكم المماثل، فيجعل الشارع أحكاماً على طبق ما تؤدي إليه الأمارات، فالأمارات سبب إذن لحصول أحكام شرعية ظاهرية ذات مصالح ومفاسد نفسية. فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة جعل الشارع الوجوب ظاهرا لوجود مصلحة نفسية فيما تؤدي إليه الأمارة، وإذا قامت الأمارة على الاستحباب جعل الشارع الاستحباب ظاهرا. لوجود مصلحة فيما تؤدي إليه الأمارة، وهكذا. ولعل هذا هو المقصود مما اشتهر بيننا من أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم، فالطريق وهو خبر الثقة مثلا وإن كان ظنيا إلا أن الحكم الذي يؤدي إليه وهو الحكم الظاهري قطعي. وإن كان هناك احتمال آخر لهذه العبارة المشهورة، وهو أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الوظيفة، يعني العمل بما يؤدي إليه الطريق وإن لم يكن هذا حكماً مجعولاً من الشارع، لكن هذا مقتضى الوظيفة العملية. إذن فهذا الاحتمال المعنى المحتمل إنما يتناسب مع السببية والموضوعية في جعل الأمارات، إلا أنك خبير بأن هذا المبنى غير تام كما حققناه في محله في بحث الأمارات، وأن الأمارات ما هي إلا مجرد طريق للواقع، ولا يستفاد من أدلة الأمارات جعل أحكام مماثلة لما تؤديه هذه الأمارات. بل أقصى ما تدل عليه أدلة حجية خبر الواحد مثلا المنجزية والمعذرية، فإن أصاب الخبر الواقع كان منجزا، وإن أخطأ كان معذرا، ولا دلالة في الأدلة على السببية وجعل أحكام مماثلة لما تؤديه الأمارات. فإذا ليس حقيقة ما تؤديه الأمارات أحكام ذات مصالح حقيقية، ذات مصالح ومفاسد، ولو قلنا بأنها أحكام طريقية كما هو مبنى الشيخ الأعظم بناء على المصلحة السلوكية، حيث ذهب إلى أن مؤديات الأمارات أحكام طريقية لا أحكام حقيقية نفسية ذات مصالح ومفاسد في نفسها، بل مجرد أحكام طريقية. جعلها الشارع لمصلحة التسلك بها تسهيلا وتخفيفا على المكلفين، ليس إلا. وإن كان حتى هذا المبنى محل أو محلا للمناقشة، فلا نقول بأن الأمارات تفيد جعل أحكام مماثلة ذات مصالح ومفاسد في ذاتها، بل ولا حتى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم من أنها تفيد جعل أحكام طريقية من أجل مصلحة التسلك بها، بل أقصى ما تفيده المنجزية والمعذرية. فتحصل إذن أن جميع المعاني التي ذكرت للتصويب غير صحيحة، فإن الأمارات لا تفيد إلا المنجزية والمعذرية، فليس هناك إلا حكم واقعي واحد قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. فالمصنف قائل بالتخطئة، قال: ولا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد، هذا بناء على معنى الاجتهاد في حكم المسألة، إلا إذا كان لها حكم واقعا، كما عرفنا أنه استفراغ الوسم لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته وتعيينه بحسبها ظاهرا. هذا معنى الاجتهاد كما ذكرنا. بناء على ذلك الآن نأتي ونفرع فنقول: ما هو المراد من التصويب؟ فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء، بأن تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية كما هي ظاهرية، هذا هو المعنى الثاني الذي ذكرناه، المصنف جعله أولا. يعني هناك أحكام واقعية موجودة في الواقع قبل أن يصل إليها نظر المجتهد، وهي أيضا أحكام ظاهرية في نفس الواقع، فهي واقعية لوجودها في لوح الواقع ولعلم الشارع بأن المجتهد سيصل إليها، وهي ظاهرية باعتبار أن المجتهد شاك في الحكم الواقعي. فهو وإن كان خطأ، هذا الاحتمال من جهة تواتر الأخبار وإجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك وتعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه الكل، إلا أنه غير محال، لا يأتي عليه ما يأتي على المعنى السابق من الخلف أو الدور، على المعنى الآتي الآن. ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد، ذاك المعنى قبل الاجتهاد، هذا لا بعد الاجتهاد، يعني لا حكم في الواقع إلا بعد ما يجتهد المجتهد، فهو مما لا يكاد يعقل، فكيف يتفحص عما لا يكون له عين ولا أثار، أو يستظهر من الآية أو الخبر، هذا من باب السجع. يعني كيف نستظهر من الآية الحكم مع أن الحكم لا وجود له أصلا؟ كيف نستظهر من الرواية مع أنه لا يوجد حكم في الواقع؟ إنما الحكم سيتحقق بعد الاستظهار. إذن هذا يلزم منه الخلف، يلزم منه الدور، غير معقول. إلا أن يراد، هذا المعنى الثالث، التصويب بالنسبة إلى الحكم الفعلي الظاهري، وأن المجتهد وإن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا وإنشاء، إذن الحكم الواقعي مجرد إنشائي، إلا أن ما أدى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة. إذن عندنا واقعي وظاهري، الواقعي واحد لا يتعدد، الظاهري متعدد، فهو الذي يكون مصيبا، وهو مما يختلف باختلافه الآراء ضرورة، ولا يشترك فيه الجاهل والعالم بداهة، إنما يشتركان في الحكم الواقعي لا الظاهري، وما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء. فلا استحالة التصويب بهذا المعنى، بل لا محيص عنه في الجملة، بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية كما لا يخفى. وربما يشير إليه إلى هذا المعنى ما اشتهر بيننا أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم. كيف ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم؟ يعني أن الطريق وإن كان ظنيا كخبر ثقة، إلا أنه يوجب الحكم القطعي، أي حكم قطعي، ليس الواقعي إنما الظاهري. نعم، بناء، هذا مناقشة المصنف على هذا الاحتمال، على اعتبارها الأمارات من باب الطريقية كما هو الصحيح، كما هو كذلك، فمؤديات الطرق والأمارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية أصلا، ما توجب حكما مماثلا ذا مصلحة أو مفسدة، لا يوجد حكم واقعي، عفوا لا يوجد حكم حقيقي نفسي، ولو قيل بكونها أحكاما طريقية كما هو مبنى الشيخ الأعظم بناء على المصلحة السلوكية، يقول أن مؤديات الأمارات مجرد أحكام طريقية لا أحكام حقيقية نفسية، بل أحكام طريقية لمصلحة التسلك. وقد مر غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك، يعني أحكاما ماذا؟ طريقية أيضا، يعني كما أننا منعنا كون هذه مؤديات الأمارات أحكام حقيقية نفسية، منعنا أيضا كونها أحكاما طريقية، بل لا تفيد إلا المنجزية والمعذرية كما مر عليك في بحث الأمارات، وكذلك في مبحث الاستصحاب في ثاني تنبيهات الاستصحاب، وأن قضية حجيتها ليس إلا تنجز مؤدياتها عند إصابتها والعذر عند خطئها، فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي، فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر، ويكون غير منجز، بل مو بس غير منجز، بل غير فعلي أصلا، نعم، بل هو إنشائي فيما لم تكن هناك حجة مصيبة. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين.
العالمين.